عليه وسلم لما ترك الشهر الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام. أما الشك فإن الشك وهو التردد بين الزيادة والنقص بأن يتردد هل صلى ثلاثا أم أربعا لا يخلو من حالين، إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل فيتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة وترجح عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد السهو. ومثال ما استوى فيه الأمران رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد السهو قبل أن يسلم. وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجبا من الواجبات أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين، وأنه يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
لكن إذا كان بعد الصلاة هل يلزم له أيضا السلام؟
نعم، إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم. وهل يجب له التشهد؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب له التشهد.
أيضا إذا عرفنا سجود السهو نود أيضا أن نعرف مثلا مبطلات الصلاة ولو على سبيل الإجمال.
مبطلات الصلاة تدور على شيئين، إما ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها. فأما ترك ما يجب فمثل أن يترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو شرطا من شروطها متعمدا أو واجبا من واجباتها متعمدا. مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمدا، ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمدا، ومثال ترك الواجب أن يترك التشهد الأول متعمدا. فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، سواء سمي ذلك الواجب شرطا أم ركنا أم واجبا. الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة فعل محرم فيها، كأن يحدث في صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين أو يضحك أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمدا، فإن صلاته تبطل في هذه الحال.
شكرا أثابكم الله. شيخ محمد، كنا في لقاءات ماضية تحدثنا عن الصلاة وحكمها وشروطها وكذلك الأركان والواجبات وأيضا السجود السهو لها، لكن في لقائنا هذا نود أن نسأل ونركز على حكم صلاة الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأوكدها وأفضلها، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الخوف، فقال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
لا.
وكقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف منا ما أنهى عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها، وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة.
لا.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات، اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم. مع خلافات أخرى.
لا.
والصحيح أنها واجب للصلاة وليست شرطا في صحتها، لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعي. ودليل كونها ليست شرطا لصحة الصلاة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد يدل على أن في صلاة الجماعة في صلاة الفرد فضلا، وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة. على كل حال، فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة، سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر.
لا. طيب، لما عرفنا حكم صلاة الجماعة نود أن نعرف علاقة المأموم بالإمام.
أما علاقة المأموم بإمامه فإنها علاقة متابعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعين. ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات: متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر. فأما المتابعة فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، إذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. وأما الموافقة فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقعد مع قعوده. وأما المسابقة فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال، فيركع قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله. وأما التأخر فأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا رفع الإمام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ
لا،
وإذا سجد بقي قائما يحمد، وهكذا. وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة، فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع. والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والمتخلف لم يحقق المتابعة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا جملة شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشرط وأن لا يتأخر عنه، فهي منهي عنها. فالمسابقة حرام، والموافقة قيل إنها مكروهة وقيل إنها حرام، والتأخر أقل أحواله كراهة، أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. لكن هذه الحالات الثلاث أشد، المسابقة أم الموافقة أو التخلف؟
المسابقة أشدها لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت.
لا،
ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه بطلت صلاته سواء سبقه إلى الركن أو بالركن.
لا،
لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة، والقاعدة الشرعية أن من فعل فعلا محرما في العبادة فإن العبادة تبطل به.
لا. الشيخ محمد، مدونة عرفنا الآن الشيء الكثير والحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها، نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنوار.
من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى، وليرقع الخلل الحاصل بالفرائض، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع في الصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلاما، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه 6 ركعات كلها راتبة للظهر. أما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وتختص ركعتان قبل الفجر بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل الله أحد في الركعة الثانية، أو بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة في الركعة الأولى. وقل آل كتاب تعالى: ولكن أنتم سواء بيننا وبينكم، الآية في آل عمران في الركعة الثانية. وبأنها أي راتبة الفجر تصلى في الحضر والسفر، وبأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن النوافل للصلوات الوتر، وهو من أوكد النوافل،
لا،
حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وتختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أو ترى قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء سردها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم أوتر بواحد ثم صلى واحد، وإن أوتر بخمس سردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بالتسع فإنه يسردها ويجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي بالحادية عشرة وحدها. وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وترا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا، وهكذا. لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نعم.
الأصل شيخ محمد تساوي الصلاتين الفرض والنافلة، لكن هل هناك فوارق بينهما؟
نعم، هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة، من أوضحها أن النافلة تصح في السفر على الراحلة ولو بدون ضرورة، فإذا كان الإنسان في سفر وأحب أن يتنفل وهو على راحلته، سواء كانت الراحلة سيارة أم طيارة أم بعيرا أم غير ذلك، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجها حيث يكون وجهه يؤمن بالركوع والسجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ومن الفروق بين الفريضة والنافلة أن الإنسان إذا شرع في الفريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان لغير غرض فإنه لا يأثم لو خرج منها، ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن الفروق أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها، وأما النافلة فلا. ومن الفروق أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة، وأما النافلة فلا تشرع إلا في صلوات معينة كالاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ولا بأس أن يصليها الإنسان أحيانا جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة في ابن عباس ومرة في الحذيفة ومرة في ابن مسعود. وأما في رمضان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم ثلاث ليالي ثم تأخر خوفا أن تفرض على الناس، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في رمضان في قيام رمضان سنة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن تركها خوفا من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزاكم الله خير. أيها السادة، بهذا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.